الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الزبدة في التفسير أو زبدة التفسير والتعليق عليه، وقد وصلنا فيه إلى قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذه الليلة هي ليلة 22 من شهر جماد الأولى من عام 1438 في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في بريدة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ما ننسخ من آية، النسخ الإبطال والإزالة، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه. يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخ الشيب الشباب، وذلك أن يحول الله الحلال حراما والحرام حلالا، وذلك أن يحول الله الحلال حراما، أن يحول الله الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله إلى غيره. وسواء نسخ حكم الآية أو خطها. وقد اتفق علماء الإسلام سلفا وخلفا على ثبوت النسخ في كتاب الله تعالى، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه. وقد اشتهر عن اليهود إنكارهم، ليتوصلوا بذلك إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأنه نسخ بعض ما في التوراة فلا يكون نبيا. وهم محجوجون بما في التوراة نفسها، أن آدم كان يزوج الأخ من أخته، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وقومه. أو ننسها، أي ننسيكم إياها حتى لا تقرأ ولا تذكر. نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها من غير زيادة، فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل، وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالنسخ من مقدوراته سبحانه وتعالى.
نعم. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية. هذه الآية جاءت في ذكر الرد على اليهود الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشغبوا عليه، يقولون: كيف يأتي محمد بشيء فيه نسخ؟ يقصدون بذلك أمر القبلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت المقدس، ثم أمر باستقبال البيت الحرام فاستقبله. فقالوا: لو كان نبيا ما صار عنده هذا النسخ، لأن النسخ لا يكون إلا في من لا يعلم ما تؤول إليه الأمور، وليس في الشرائع نسخ. فالله عز وجل رد عليه، قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا من قدرة الله، يأمر بالشيء ثم يحرمه، وينهى عن الشيء ثم يبيحه أو يأمر به. فهذا الملك ملكه، والعبيد عبيده، يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يشاء. فليس من حقكم أن تعترضوا أو تفرضوا في حق الله شيئا. هذا الذي وقع أيضا، سواء كان بين الشرائع أو في الشريعة نفسها. بل خذوا ما هو أقرب، يعقوب حرم الإبل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب، وهل هي محرمة في التوراة؟ ما هي محرمة في التوراة؟ فماذا تقولون؟ تقولون هذا نسخ، أو يحق لموسى ما لا يحق لغيره من الأنبياء؟ هذا تحكم. ولذلك جاءت هذه الآية في الرد عليهم. وهذه بالمناسبة أول آية في ذكر تحويل القبلة، أو في شأن نسخ القبلة، وهي قوله: ما ننسخ من آية، أي نزيل حكمها، أو ننسها، أي ننسيكم إياها، بحيث يزول حكمها ولفظها وقد صار هذا في بعض آيات القرآن أن الله رفعها من صدور الناس جميعا. كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة، فأصبح الناس وقد فقدوا أكثرها، فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنها قد رفعها الله سبحانه وتعالى. وهذا الرفع كما وقع شيء منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيقع في آخر الزمان عندما يرفع الله القرآن من الصدور والسطور. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة أو ننسأها، أي نؤجل العمل بها أو نؤجل نسخها، أيا ما كان كل هذه المعاني صحيحة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، يأتي الله بما هو خير. كيف يكون خيرا؟ إن كانت أخف من الأول كانت أيسر على الناس وأدعى لشكر نعمة الله عليهم، حيث إن الله قد أمرهم بشيء ثم خفف عليهم، مثل كون الصيام في أول الإسلام كان الإنسان يصوم ثم يحله الفطر عند غروب الشمس، ثم يجب عليه الإمساك لو نام ولو في أول الليل إلى الغد، ثم نسخ الله ذلك بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الله لنا الليل كله، فكان ذلك أخف وأريح لنا. وإن كان النسخ إلى أثقل، يعني إلى ما هو أشد، كان ذلك ابتلاء وأعظم أجرا للعباد. وقد أجمع العلماء على أن النسخ موجود، وهو ثلاثة أنواع: إما نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وإما نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وإما نسخ الحكم والتلاوة معا. وتفصيل ذلك معروف في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول الفقه، ولا حاجة بنا إلى يعني التفصيل فيه مع هذا الوقت الضيق. لكن هذا رد من الله عز وجل على شبهة ألقاها اليهود يريدون بها التشغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته والكتاب الذي أوحي إليه. نعم.
له ملك السماوات والأرض، التصرف فيهما بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر، فهو أعلم بمصالح عباده، وقد يختلف ذلك باختلاف الأزمنة.
إذن فليس من حقكم أن تعترضوا على الله عز وجل في أمر النسخ، فله أن يحل شيئا ويحرمه، له الملك، لا أحد يرد شيئا من قضائه، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره جل جلاله. نعم.
أم تريدون، أي بل أتريدون أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل، حيث سألوه أن يريهم الله جهرة، وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلا، فقد ضل سواء السبيل، أي ذهب عن قصد الطريق وسمته، أي طريق طاعة الله، من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوا أن محمدا رسول الله، فاعفوا واصفحوا، العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح الإعراض عن المذنب، حتى يأتي الله بأمره، أي إلى أن يأتي إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنهم، وهو قتل من قتل منهم، وإجلاء من أجلي، وضرب الجزية على من ضربت عليه، وإسلام من أسلم.
يقول الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا، أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعيرهم الله بمسألتهم موسى عندما قالوا أرنا الله جهرة، يعني تريدون أن تسألوا مثل هذه الأسئلة، اتقوا الله في أنفسكم، فاللائق بكم أن تستجيبوا تسمعوا وتطيعوا. قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله عز وجل مبينا ما هو الذي يعتمل في نفوس أهل الكتاب، وما سر مخالفتهم، ولماذا هذه المعاندة، ولماذا إلقاء الشبه. اسمعوا ما هو السر الذي يعلمه الله ولا نعلمه نحن. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وهذا يدل على أنهم يعلمون أن المؤمنين على الحق، لأنه يقول من بعد إيمانكم كفارا، يتمنون أن تكفروا بعد هذا الدين. لماذا يا ربنا يودون ذلك؟ قال: حسدا. ما حملهم على ذلك إلا ما هو إلا الحسد. قال: من عند أنفسهم، لأن الحسد نوعين، نوع يلقيه الشيطان في قلبك لا تملك له ردا، وهذا إذا دفعته مباشرة اندفع عنك. مثل الآن لو أنك أنت وأخوك جالسين وجاءه 100 مليون وأنت جالس بجواره ما عندك ولا ريال، تجد أن الحسد يطرق قلبك من دون استئذان. لكن ماذا يفعل المؤمن؟ يقول هذا رزق الله يسوقه لمن يشاء، وما يدري لعله يكون يعني رفعة لي أنا في الآخرة وخسارة، ما تدري. فتجد أن المؤمن يرد هذا. النوع الثاني من الحسد من عند النفس، يعني الإنسان استجلبه بنفسه واختلقه من عند نفسه، كأنه من كثرة الشر الذي في قلبه، كما ذكر الله عن اليهود بأنه بان لهم الحق واتضح لهم أن هذا رسول الله وأن هذا كلام الله وأن هذا دين الله حقا، ومع ذلك حسدوا المؤمنين على ما آتاهم الله، فقال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب ماذا نفعل معهم يا ربنا؟ لا تقابلوهم بشيء إلا فاعفوا واصفحوا. والعفو هو عدم المؤاخذ على الذنب، والصفح هو إيش؟ ترك ذكره والإعراض عن المذنب تماما. قال الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء الله بأمره فيما بعد حيث أمر بأن تؤخذ منهم الجزية، فإن لم يفعلوا ماذا؟ يقاتلوا. قال حتى يعطوا الجزية، يؤمروا بالإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية وأقروا، وقد جاء الله عز وجل بذلك في سورة التوبة، وعمل مع اليهود والنصارى ذلك. قال حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نعم.
وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني من أعمال الخير في الدنيا، تجدوه عند الله، تجد ثوابه عنده حاضرا. وقالوا لن يدخل،
يقول الله عز وجل يعني يا أيها المؤمنون لا تنشغلوا بحسد هؤلاء ولا بتشغيباتهم، يكفي أن تعرفوا ما هو الرد عليهم حتى يتضح لكم الحق ولا يبقى في قلوبكم شيء من اللبس. انشغلوا بطاعة الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأي شيء تقدمونه من الخير فإنكم ستجدونه عند الله قليلا كان أو كثيرا. ثم ختم الآية بما يدل على أن الله لا يغيب عنه شيء حتى وإن كان قليلا من الخير، قال إن الله بما تعملون بصير. نعم.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، كل طائفة تضلل الأخرى، تلك أمانيهم أنه لا يدخل الجنة غيرهم، أي مجرد أماني يتمنونها دون أن يكون عليها دليل في كتاب الله، في كتب الله المنزلة. قل هاتوا برهانكم أحضروه، والبرهان الدليل الذي يحصل عنده اليقين، إن كنتم صادقين، أي في تلك الأماني المجردة والدعاوي الباطلة.
يقول الله عز وجل مبينا شيئا من دعاواهم الفجة، مثل قولهم قل أن الدار الآخرة لهم عند الله خالصة من دون الناس، وقولهم إنهم أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا قول اليهود، أو نصارى، هذا قول النصارى. يقول الله في الرد عليهم قل هاتوا برهانكم، أين هذا في كتبكم؟ ليس موجودا. من قال هذا من الأنبياء؟ هل عندكم وحي من الله بهذا؟ كيف تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل هاتوا برهانكم، أي دليلكم، إن كنتم صادقين. نعم.
بلى، يعني بل يدخلها من أسلم وجهه، أي أسلم له ذاته وأخلص له عمله من جميع البشر، وهو محسن، يعني يعمل صالح الأعمال، وهي المطابقة لما شرعه على ألسنة رسله.
هنا يدلنا القرآن على أن العبرة ليست بالدعاوى والألقاب ولا بالأسماء التي يخترعها الناس لأنفسهم، العبرة بالحقائق. من أسلم وجهه لله بالتوحيد وهو محسن في عمله، حيث اتبع رسل الله صادقا ولم يحرف أو يبدل أو يبتدع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعلكم تلاحظون أن هذا الجزاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتردد كثيرا في سورة البقرة، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على شيء مضى أو تركوه في الدنيا. نعم.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى وتثبته لنفسها، وتنكر مع الطائفة الأخرى من الحق، وليس هذا فعل من يرزق الإنصاف، فإن المنصف يعرف ما مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل، ولا يحمله البغض على إنكار الحق. عن ابن عباس قال: لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله هذه الآية وهم يتلون الكتاب، أي كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به. كذلك قال: الذين لا يعلمون هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى لم يكن لهم بكتب الله تعالى علم.
يقول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذا لون من ألوان بغيهم وعدم اعترافهم بالحق، حتى هذه الطوائف الضالة مع بعضها، وهذا دلالة على قلة الإنصاف فيها، وهذا يا إخواني ليس في الإسلام. المسلم من أعظم صفاته وخلاله الإنصاف والصدق والعدل مع كل أحد، ولذلك عندنا العدل يقول العلماء قيمة مطلقة واجبة في كل حال لكل أحد من كل أحد، واجبة على كل أحد في كل وقت لكل أحد، فليست واجبة على المؤمن دون الكافر ولا على الكافر دون المؤمن، بل على الجميع في كل وقت، في الضراء في السراء في الخير في يعني الزمن الماضي في الزمن المستقبل في أي وقت لكل أحد، يعني سواء من تحكم له عدو أو قريب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. انتبهوا، فالعدل واجب، ولذلك قال الله هنا مثربا على اليهود وعلى النصارى: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، ما عندهم شيء من الحق. قالت النصارى ليست اليهود على شيء، ما عندهم شيء من الحق. وهذا غير صحيح، بل اليهود عندهم حق وباطل، والنصارى عندهم حق وباطل، مثل ما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: ليسوا سواء، بعد ما ذكر معائب أهل الكتاب قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال في الآية الأخرى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فجعل اليهود والنصارى طائفتين، منهم خونة ومنهم أمنة، فبين أن هؤلاء يوجد في أهل الكتاب هؤلاء ويوجد في أهل الكتاب هؤلاء، ولذلك ليس من خلال المسلم الظلم أو التعميم في الأحكام، لا، يجب أن يكون هناك عدل حتى مع الطائف الضالة من أهل القبلة، يجب أن يكون معهم عدل أيضا، لأن هذه صفة المسلم. قال الله عز وجل: كذلك قال الذين لا يعلمون، سواء من الأمم الماضية أو المقصود به المشركون مشركو العرب، لأنهم يوصفون كثيرا في القرآن بعدم العلم لأنهم ليسوا أهل كتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يقولون اليهود ليسوا على شيء، النصارى ليسوا على شيء، ويزعمون أن الحق معهم. قال الله عز وجل: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين من معه الحق ممن معه الباطل. نعم.
ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع من يأتي إليها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليم القرآن، وسعى في خرابها هو السعي في هدمها وإزالة بنيانها، أو في تعطيلها عن الصلاة والطاعات كتعلم العلم والقعود للاعتكاف، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي كان عليهم أن يدخلوها خائفين من الله ربهم، فإنها بيوت عبادته. وفي الآية إرشاد من الله عز وجل للعباد أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر، وفيها الإذن لنا بتمكينهم من دخولها بإذن منا حال خوفهم. لهم في الدنيا خزي، أي هؤلاء الذين يخربون مساجد الله ويمنعون ذكر الله فيها، لهم الإذلال من الله تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين في سبيله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم.
يقول الله عز وجل ومن أظلم. هذا التعبير في القرآن إذا جاء يدل على هذا المعنى، لا أحد. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحد أصدق قولا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أظلم. فإن قلت كيف يقول لا أحد أظلم ولا أحد أظلم في أكثر من عمل، قلنا ينبغي حملها على معنى خاص، فيقال ومن أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى في باب الافتراء. لا أحد في باب الافتراء أعظم إثما وذنبا ممن افترى على الله كذبا، ولا أعظم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهذا مخرج حسن في تخريج هذه الآيات. قال لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. السعي في خرابها ينتظم أمرين، سواء خراب بنيانها بتخريبها وتحويلها إلى اسطبلات الخيول أو جعلها ملاهي كما حصل لمساجد المسلمين في روسيا والجمهوريات الإسلامية ونحوها، والسعي في خرابها بأن يمنع الناس من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ودروس العلم. بهذا يعلم أن الذين يصدرون أوامر يشددون فيها على أهل العلم في إلقاء الدروس والجلوس لتعليم الناس والعبادة في مساجد الله عز وجل وبيوته، أنهم داخلون في هذا وآخذون بقسط من هذا الظلم، فليحذر المسلم من ذلك. قال أولئك، أي الذين يفعلون هذا، ما كان لهم أن يدخلوها، أن يدخلوا مساجد الله وبيوته، إلا خائفين. إما أن يكون هذا على باب التهديد لهم، بمعنى أن هؤلاء سيؤول بهم الأمر أنهم يدخلونها خائفين لأنهم منعوا فمنعوا وأخيفوا. قد رأيت مرة صورة رجل والعياذ بالله كان يؤذي المؤمنين ويمنعهم من بيوت الله، فلما دخل بيت الله لصلاة العيد أو لشيء من هذه الصلوات الجماعية وأراد التصوير كان خائفا شديد الخوف، فقلت سبحان الله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وإما أن تكون على سبيل بيان الشرط، وهو أنهم متى كانوا خائفين فإن هذا هو شرط دخولهم إياه وأدب دخولهم لها، وهو أن يدخلها الإنسان خائفا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف فيها الدلالة على جواز دخول الكافر للمسجد إذا كان على وجه الخوف، يعني كان خائفا من الله سبحانه وتعالى ومتأدبا بأدب المسجد، كما قال المؤلف هنا. قال وفيها الإذن لنا بتمكينهم من دخولها بإذن منا حال خوفهم، مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن قثال الذي جاء يريد غيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك به الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سواري المسجد، وبقي 3 أيام ثم أطلقه رسول الله، فخرج واغتسل وجاء ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الشهادتين. قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الخزي طبعا هو الذل و يعني المهانة من الله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يجعلهم الله أهل خزي. وهذا يا إخواني وعيد لكل أولئك الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون بيوت الله، يذلهم الله عز وجل ويخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد وقع شيء من هذا لبعض المنتسبين للإسلام ممن آذوا عباد الله ومنعوا بيوت الله أن يذكر فيها اسمه، أذلهم الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
المشرق موضع شروق الشمس، والمغرب موضع الغروب، أي هما ملك لله وما بينهما، فأينما تولوا أي أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله، وذلك يكون عند التباس جهة القبلة. وفي صلاة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مستقبلا بوجهه الجهة التي تسير إليها. إن الله واسع عليم يسع علمه كل شيء.
اختلف في سبب نزول هذه الآية على 4 أقوال. قول أول أن الصحابة خرجوا في سرية فأظلم عليهم الليل ولم يستبينوا القبلة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة، يعني صلوا إلى أربع جهات تقريبا، وقالوا ليحفظ كل واحد منكم قبلته. فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى أربع جهات، ولما رأوا الشمس عرفوا أنهم قد أخطأ، أكثرهم أخطأ القبلة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني صارت هذه الآية فرجا لكل من عميت عليه القبلة أن يصلي بعد أن يجتهد، فلو أخطأ يقال له فثم وجه الله ولا شيء عليه. السبب الثاني أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، فيقال كل من كان في نافلة على راحلة في سفر فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته فثم وجه الله. الثالث أنه لما نزل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أو ادعوني أستجب لكم، قالوا أين ندعو أو إلى أي جهة نتجه؟ قيل أينما تولوا فثم وجه الله، لأنه في الدعاء لا يلزم أن يستقبل الإنسان القبلة. وقيل إنها نزلت في أمر النجاشي، لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وصلى عليه صلاة الغائب، ولم تصلى صلاة الغائب على أحد لا قبله ولا بعده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة إن هذا الرجل ممن لم يستقبل القبلة، إنه كان يصلي إلى الشام، فأنزل الله هذه الآية. طبعا السببان الأخيران ليس بذاك، لكن المقصود أن الآية تشمل كل هذا، وهذا من فوائد أسباب النزول أنها تعطيك مساحة واسعة في بيان المعنى. فهي هذه الآية تصلح لمن التبست عليه أمر القبلة، تصلح لصلاة النافلة على الراحلة، وتصلح أيضا في أمر الدعاء، وتصلح أيضا لمن مات قبل أن يعلم أو يصلي إلى القبلة، كل ذلك داخل في معنى الآية. ومعنى الآية فأينما تول لله المشرق والمغرب، كلهما ملك لله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله، إما أن يكون فثم وجه الله أي جهته، لأن الوجه يأتي في العربية بمعنى الجهة، وهذا استعمال سائغ معروف، أي فثم الجهة التي يريد الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من التأويل كما يتوقع البعض، بل الوجه هنا يأتي لغة بمعنى الجهة، كما تقول وجهي كذا، يعني تقول إلى أين أنت مسافر، تقول وجهي بلاد الشام، يعني جهتي بلاد الشام. القول الثاني فثم وجه الله أي وجهه، أي متجه إلى وجهه سبحانه وتعالى بعبادتي أو بصلاتي، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله على الوجه اللائق به جل وعلا، وقد ذكر الوجه وأراد الذات، يعني فثم الله سبحانه وتعالى، فأنت تريد أن تستقبل ربك سبحانه وتعالى، وإنما ذكر الوجه لأنه هو المقصود، لأنه هو الذي يقصد. فثم وجه الله إن الله واسع، وهذا مناسب لقوله ولله المشرق والمغرب، عليم ماذا تريدون عندما تتجهون إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. نعم.
وقالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وكفار العرب قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، تبرأ الله تعالى عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض، ومنهم عزير وعيسى والملائكة، كلهم عبد لله خاضع له لا يستنكف عن عبادته، فكيف يكونون أولادا لله؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وشتمني، أما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، قانتون أي قائمون بالعبودية خاضعون له، فكيف يكونون ولدا له؟ بديع السماوات والأرض أي هو الذي ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا أراد أن يخلق شيئا أو يدبر تدبيرا فإنما يقول له كن فيكون، أي لكمال قدرته يفعل ما يريد بقول كن.
ما زالت الآيات تذكر شيئا من اعتقادات هؤلاء اليهود والنصارى وكفار العرب وترد عليهم. قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله في الرد عليهم سبحانه ننزهه عن ذلك ونعظمه ونجله من أن ينسب له الولد، لأن نسبة الولد إليه هذا دلالة على نقصه وعجزه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل له ما في السماوات، حتى هذا الولد الذي نسبتموه إليه هو مما في السماوات والأرض، فهو من خلقه وليس منسوبا إليه على أنه ولد أو صاحبه. بل له ما في السماوات والأرض. ثم قال كل له قانتون، أي خاضعون ذليلون. قد قال العلماء إن الخليقة اجتمعت في أربعة: التسبيح والسجود والقنوت والإسلام. وله أسلم من في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض. وقال هنا كل له قانتون، والمقصود بها قنوت الخليقة وسجودهم وإسلامهم وتسبيحهم القهري الذي لا بد للمخلوقات منه. وأما الاختيار فمنهم من يفعل ذلك اختيارا وهم المسلمون، ومنهم من يستنكف على ذلك وهم الكافرون. قال بديع السماوات، أي مبدعهما وفاطرهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فكيف ينسب إليه الولد؟ ولو كان له ولد لكان مثله، فهل أولاده الذين نسبتم إليه يقولون للشيء كن فيكون؟ لا والله. نعم.
وقال الذين لا يعلمون مشرك العرب لولا، أي هل يكلمنا الله يخبرنا بنبوة محمد فنعلم أنه نبي أو تأتينا آية بذلك علامة على نبوته، كذلك قال الذين من قبلهم اليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في اتفاقهم على الكفر وطلب ما لا ينبغي لهم واقتراح الآيات على الله، يوقنون أن يعترفون بالحق ويذعنون لأوامر الله لكونهم مصدقين له سبحانه. إنا أرسلناك بالحق، يؤكد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مرسل منه ردا لما طلبه الكفرة من تكليم الله لهم بنبوته، بشيرا ونذيرا، أي أرسلناك لأجل التبشير والإنذار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي عليك البلاغ ولست مسؤولا عمن لم يؤمن منهم ممن سيكون مصيره إلى النار لا محالة ولن ترضى.
يقول الله عز وجل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، هل لا كلمنا الله حتى نعلم أنك نبي يا محمد أو تأتينا آية، مع أنه قد جاءتهم آية لكن يريدون آية يقترحونها هم. فالله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المقالة التي سمعتها من كفار مكة قد قالها من قبلهم من اليهود والنصارى، أليس قالت اليهود أرنا الله جهرا؟ قالوه لموسى عليه الصلاة والسلام. قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله، تشابهت قلوبهم. وهذا يدل على أن التشابه في القلوب يجعل الأفعال والأقوال أيضا متشابهة، فمتى انطوت القلوب على الكفر استوت الأفعال والأقوال. قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني هل وصت أمة الأمة التي بعدها أن تقول لنبيها ساحر أو مجنون؟ لا، ما تواصوا به. أتواصوا به؟ ما تواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا الطغيان الذي وقع في قلوبهم أنتج نفس النتيجة وأثمر نفس الثمرة، ولذلك تجدون أن تصرفات الكفار وأقوالهم وشبهاتهم في كل زمان هي ذات التصرفات والأقوال والأفعال. نعم تختلف في بعض الأشكال والأحوال لكن الحقائق واحدة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق فآمن به وصدق، ولا تلتفت إلى شيء من طلباتهم أو شبهاتهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، مهمتك البشارة والنذارة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لن نسألك يوم القيامة عن إيمان هؤلاء لأن هذا ليس في طوعك ولا في قدرتك، فأنت مكلف بالبلاغ فقط. وفي قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن مصيرهم، فإن مصيرهم عند الله سبحانه وتعالى. يعني لا تقول كيف هؤلاء ما آمنوا يا ربي ماذا أصنع بهم، لا تسأل عنهم، فإنما آلهم إلى الله جل وعلا. نعم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لو جئتهم بكل ما يقترحون، لن يرضوا عنك، إذ ليس مطلوبهم في الحقيقة ما يقترحونه عليك من الآيات وما يريدون عليك من التعنتات، بل ما يريدونه في الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم واتباع أهوائهم. وكذلك كل صاحب بدعة وهوى لا يرضيه من أهل الحق إلا أن يتبعوه على هواه، إن هدى الله هو الهدى الحقيقي لا ما هم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة، ولئن اتبعت أهواءهم ما في كتبهم من التحريف وما ابتدعوه في دينهم من الأحكام والآراء، وعيد شديد وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم، وهو تعريض لأمته وتحذير أن يدخلوا في أهواء أهل الملل ويطلبوا رضا أهل البدع، ومن كان كذلك فهو مخذول.
يقول الله عز وجل مبينا أمرا يخفى علينا لولا أن الله أخبرنا به، وهو أن اليهود والنصارى ومن كان أسوأ منهم لن يرضوا عنا إلا في حالة واحدة، وهي أن نتبعهم على أهوائهم، وإلا فإنهم لن يرضوا. ولذلك جميع ما يطلبونه منا مثلا في أمر المرأة، وإلا في أمر المال، وإلا في أي قضية من القضايا، لا يرضيهم ذلك. ولا يظن المسلمون أنهم متى اتبعوهم على شيء من ذلك أن هذا سيوقف الضغط الغربي على بلاد المسلمين أو على المسلمين، لن يوقفهم، لن يرضوا عنا إلا في حالة واحدة، إذا كنا مثلهم على أديانهم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، ليس هناك هديان في الأرض، ما في إلا هدى واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبله، ولا سبيله، سبيله، ما في إلا سبيل واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، ولا النور، النور، ما في إلا نور واحد، انتبهوا. فليس هناك أكثر من حق، بل هناك حق واحد، وهو الحق الذي أوحاه الله عز وجل وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على جادة الأنبياء. قال قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءه، هذا تهديد قد خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع علمنا بأنه لن يكون منه ذلك، لكن ليقال حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع منه ذلك فإن الله جل وعلا لن يخليه من العذاب. قال ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك. نعم.
الذين آتيناهم الكتاب قيل هم المسلمون، وقيل من أسلم من أهل الكتاب يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون بما فيه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه.
طبعا هنا التلاوة ليست بمعنى القراءة، من تلا الشيء تقول يعني تبعه، يقال الأول والتالي، التالي الذي يتبع الأول، فمعنى يتلونه أي يتبعونه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بما فيه من الأخبار ويسلمون له ويدعون إليه ويصبرون عليه. هؤلاء هم الذين يرادون في هذه الآية. لماذا؟ لأنه قال يتلونه حق، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ما اتبعوا إلا لأنهم يؤمنون به. فليس المراد يتلونه حق تلاوته أي يجودونه حق تجويده كما يظن بعض الناس، بل التلاوة هنا المقصود بها الاتباع والعمل. ولا يمنع ذلك أن يكون من ضمنها التلاوة الصحيحة السليمة، لكن الأصل في المعنى هو الاتباع على العمل والإيمان. وقوله الذين آتيناهم الكتاب، إذا جاءت آتيناهم الكتاب في القرآن فإنها لا تأتي إلا في من مدح الله، لا تأتي إلا في من مدح الله وزكى، وإذا جاءت أوتوا الكتاب فإنها في الغالب تأتي في من ذم الله، أوتوا. وأما آتيناهم فهذا على وجه التفضل والامتنان والدلالة على الرضا والاختيار والاصطفاء. نعم.
يا بني إسرائيل إلى قوله ولا هم ينصرون تقدم تفسيره في الآيتين.
نعم، لاحظوا يا إخواني، بدأت قصة بني إسرائيل في أول سورة البقرة بقوله يا بني إسرائيل إيش؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم بعدها بأربع أو خمس آيات قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم لما انتهت قصة بني إسرائيل وأراد الله ختم خبرهم ونقاش معهم وحوارهم والرد على شبهاتهم وبيان مخازيهم وذكر معايبهم، ختم بهاتين الآيتين ليبين أن هذا هو الخلاصة. أمة فضلها الله على العالمين ولكنها أبت ونكصت على عقبيها وارتدت ولم تقبل هدى الله، فالله سبحانه وتعالى يهددها ويتوعدها فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه نعمة مني عليكم، وتفضيلكم على العالمين أي عالمي زمانكم. واتقوا يوما يخوفهم من لقائه جل وعلا، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فلا يجوز لكم أن تحتجوا أو تقولوا نحن أتباع موسى أو أتباع أو فينا الأنبياء وفينا وفينا، هذا كله لا ينفعكم عند الله. قال ولا يقبل منها عدل أي فدية ولا تنفعها شفاعة لأنها قد كفرت بالله عز وجل. ولا هم ينصرون أي لا أحد ينصرهم عند الله جل وعلا. فإياكم يا أهل الكتاب أن تقولوا نحن اليهود نحن النصارى نحن أهل الكتاب نحن أتباع موسى نحن أتباع عيسى، كل ذلك لا ينفع. العبرة باتباع الحق، متى جاءكم وجب عليكم أن تقبلوه وإلا سلب الله منكم ذلك كله. وفي هذا رسالة للأمة المحمدية، يا أمة محمد العبرة بالعمل، لا تقولوا نحن أتباع محمد نحن أهل القرآن وأنتم لا تعملون به، نحن أتباع محمد وأنتم لا تتبعونه، هذا لا ينفع. نحن المسلمين وأنتم لستم مسلمين حقا، هذا لا ينفعكم إلا إذا قمتم بحق هذا الكتاب وعملتم به واتبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونوا ممن قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب إيش؟ يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لما انتهى من هذا وبين هذه الحقيقة انتقل إلى هذه الأمة فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، انتهى من قصة بني إسرائيل، أراد أن يبدأ بالأمة المحمدية. أين نسبكم يا أمة محمد؟ نحن نسبنا يبتدئ من ماذا؟ نسب العرب يبتدئ من ماذا؟ من إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم. أنتم أيها العرب كلكم تنتبون إلى إبراهيم، تدرون من هو إبراهيم؟ هذا إمام الحنفاء، هذا إمام الموحدين، ما جاء بعده نبي إلا من نسله، وهو إمام الحنفاء وخليل الرحمن. فكيف انحرفتم عن منهجه؟ كيف تركتم دينه؟ دينه كان هو التوحيد، ولذلك جاء الحجاج كله الآن مع العرب في أمر التوحيد. بيّن الله لهم كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وماذا يجب أن يكون عليه من ينتسبون إليه، ولذلك سيأتينا بعد قليل قول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا يا أمة محمد ويا كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ففي هذه الآيات أقيمت الحجة على العرب بوجه خاص لأنهم يدعون الانتماء إلى ملة إبراهيم. وأين أنتم من ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم كانت التوحيد. ولذلك قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيش؟ فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يعني أنتم أيها العرب ويا من تنتمون إلى إبراهيم لا يمكن أن ينالكم شيء مما وعد الله به إبراهيم وذريته من الإمامة، لأنكم من الظالمين. نعم.
وقال البقاعي: أعاد ما صدر به قصتهم من التذكير بالنعم والتحذير من حلول النقم ليعلم أن ذلك فذلكة القصة.
وإذ فذلكة القصة يعني خلاصتها. نعم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الابتلاء الامتحان والاختبار، بكلمات هي قوله إني جاعلك للناس إماما.
إما أن تكون هذه هي الكلمات، وإما أن يكون كلمات ما أوحاه الله إليه من التوحيد وجعلها في سورة الزخرف، وجعلها قال إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إيش؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال العلماء: الكلمات هي كلمات التوحيد لا إله إلا الله، وقال بعضهم هي سنن الفطرة، قال بعضهم أشياء أخرى. المقصود أن الله ابتلى إبراهيم بالقيام بحق شيء من دينه، وأكيد أن من ضمن ذلك التوحيد، فأتم إبراهيم ما أمر به. ولذلك قال الله في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى مقامات الدين كلها. قال في سورة النحل: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. أمة أي رجلا جامعا لخصال الخير كلها، حتى كأنه أمة في رجل. فإبراهيم أمر بأشياء كثيرة لم يؤمر بها أحد قبله فنفذها، فهو أول من ضاف الضيف، وأول من اختتن إلى آخر، وأول من ناظر إلى آخر ما هنالك، وأول من هاجر إلى آخر ما هنالك من الأوليات التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله: فأتمهن. نعم.
طلب الزيادة على مضمونهن بقوله ومن ذريتي، وقيل معناه قام بحق الإمامة أتم قيام.
يعني قولان: قول الأول أتمهن، أي زاد عليهن بقوله ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي أئمة. وقيل فأتمهن، يعني أتى بهن على وجه التمام. نعم.
قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي واجعل من ذريتي أئمة، فأخبره أن فيهم عصاة وظلمة، وأنهم لا يصلحون للإمامة ولا يقومون بحقها، ولا ينالهم عهد الله سبحانه،
ولا ينالهم
عهد الله سبحانه، لأن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد، ولأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما، وهو في معنى الأمر لعباده ألا يولوا أمور الشرع ظالما، لأن الإمام إنما كان إماما لكونه يقتدى بقوله وبفعله في أمور الدين، فإن كان ظالما أو فاسقا أضل الذين اقتدوا به وحاد بهم عن الصراط المستقيم.
إذن قوله لا ينال عهد الظالمين هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى بأنه لا يجعل عهده في الظالمين. وبهذا يقول المؤلف هنا: لا يجوز أن يجعل الفاسق والفاجر والمبتدع إماما لأنه من الظالمين، فكيف يكون إماما للناس يقتدى به؟ بل الإمامة إنما تكون للإنسان الصادق الصالح الناصح الذي يقوم بالخير ويفعله ظاهرا وباطنا. نعم.
وإذ جعلنا البيت هو الكعبة مثابة يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه، وأمنا أي موضع أمن لا يجوز أن يخاف فيه أحد، ولا يقام الحد على من لجأ إليه، ومن دخله كان آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مقام إبراهيم. فقلت: يا رسول الله، أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت هذه الآية: والمقام الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه وكان ملصقا بجدار الكعبة وأول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن طهر بيتي من الأوثان والكفار والنجاسات وطواف الجنوب والحائض وكل خبيث للطائفين الطائف الذي يطوف به الذين يطوف به والعاكفين العاكف الملازم للمسجد للعبادة وقيل هو المجاور دون المقيم من أهل مكة والركع السجود هم المصلون.
يقول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت أي الكعبة كما فسره هنا أو يكون البيت الحرم كله قال مثابة للناس أي يرجع إليه الناس مرة بعد أخرى لأن المثابة هي المكان الذي يعود إليه الناس كلما تفرقوا عنه وأمن أي موضع أمن أي لا يجوز أن يخاف فيه أحد أمر الله أمرا من عنده شرعيا ألا يخاف في الحرم أحد ولذلك ما يخاف في الحرم لا حيوان ولا إنسان فالطير لا يجوز أن ينفر حتى الصيد الذي ترغب فيه النفوس لا يجوز أن ينفر فإذا رأيت أرنب ولا حمامة ولا غيرها مما يصاد ما يجوز لك حتى أن يعني تضرب برجلك الأرض ليفر أو يذهب لأن الله جعل هذا البيت مكان أمن أمرا من عنده قال واتخذوا فيها قراءتها واتخذوا عطفا على قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والمقصود باتخذوا أي العرب أو من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم واتخذوا هذا أمر إنشائي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد اختلف في مقام إبراهيم هل هو هذا المقام المعروف الذي هو كان لاطئ بالكعبة أي ملصق بها ثم جاء عمر وأخره ليكون فسحة للطائفين وهذا هو المشهور الذي قال به المؤلف هنا قال آخرون من أهل العلم مقام إبراهيم هو الحرم كله لأن إبراهيم قام فيه قال بعضهم هي كل مناسك الحج عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة والمطاف كلها مقامات إبراهيم يعني اتخذوا هذا المكان كله للعبادة والصلاة قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل انظر إلى التلميحات للعرب الذين جعلوا من البيت الحرام محلا لعبادة الأصنام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل هذان النبيان اللذان تدعون أنكما تنتسبون إليهما أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وبدأ بما هو أخص بالبيت وهو الطواف الذي لا يكون في أي مكان إلا في ذلك المكان والعاكفين لأنه ألصق بهذا المكان من غيره والركع السجود لأن الركوع السجود يكون فيه وفي كل الأرض جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا فبدأ بما هو أخص وألصق بالمكان ثم انتقل إلى ما هو أعم وأمر الله بتطهيره من ماذا؟ من كل شيء يدنسه حسي أو معنوي فيطهر من الشرك وعبادة غير الله عز وجل ومن الخنا والفجور والفحش ويطهر أيضا من النجاسات الحسية كالدم والحيض والنفاس والنجاسات التي تخرج من الإنسان والحيوان وغيرها ويجب على الناس أن يسعوا في تطهيره وتنظيفه ويعني جعله على أحسن ما يكون لأنه بيت الله سبحانه وتعالى نعم
هذا بلدا آمنا أي مكة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله دون من كفر فقال الله تعالى له ومن كفر أي أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت وعدا مني وأرزق أيضا من كان كافرا أي فليس الرزق مثل الإمامة فالإمامة لا تكون إلا للمؤمنين أما الرزق فللمؤمنين والكفار أما الكافر فأمتعه بالرزق قليلا في هذه الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار في الآخرة فألزمه عذاب النار حتى يصير مضطرا لذلك لا يجد عنه مخلصا وإذ يرفع إبراهيم.
يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم داعيا ربه رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال العلماء إنما قال في هذه الآية بلدا ولم يقل البلد لأنه لم يبن فيه البيت بعد، فلما بني فيه البيت قال في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، صار معرفة وعرف بعد بناء البيت به، قال رب اجعل هذا البلد إيش وارزق أهله من الثمرات إلى آخره. فالمقصود أن الفرق بين الأمرين أن هذا قبل أن يبنى وهذا بعد أن بني. قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدعا إبراهيم للمؤمنين. قال ومن كفر، الله عز وجل بيّن أن من كفر يمتعه في الدنيا لأن الدنيا ليست محلا للجزاء، هي أقل من أن تكون جزاء لا للمؤمن ولا للكافر. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أي يرفعان بنيانه على أساسات ثابتة، ربنا أي قائلين ربنا تقبل منا هذا العمل الطيب إنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءنا وتعلم نيتنا، واجعلنا مسلمين لك ثابتين على الإسلام أو زدنا منه، والمراد بالإسلام الإيمان والأعمال الصالحة. ومن ذريتنا أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل من العرب خاصة فهم ذرية إبراهيم وإسماعيل، وأرنا مناسكنا مناسك الحج ومواضع الذبح. عن مجاهد قال قال إبراهيم رب أرنا مناسكنا، فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فانطلق به نحو منى، فلما كان عند جمرة العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة، فقال كبر ورمه ورمه، فكبر ورماه، فذهب إبليس حتى أتى الجمرة الوسطى ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولى، ثم كذلك في الجمرة الثالثة، ثم أخذ بيده جبريل حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام، ثم ذهب به حتى أتى به عرفات قال وقد عرفت ما أريتك، قالها ثلاثة، قال نعم، قال فأذن بالحج، قال كيف أؤذن، قال قل يا أيها الناس أجيب ربكم، فأجاب العباد لبيك الله، فأجاب العباد لبيك اللهم لبيك، فمن أجاب إبراهيم يومئذ فهو حاج.
قوله إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل إبراهيم هو أول من أحدث هذا البيت وبناه أو بني قبله؟ من العلماء من يقول إن هذه الآية دالة على أن البيت قد بني قبله ثم انهدم في الطوفان ثم جاء إبراهيم ورفع قواعده، لأن الله قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أن القواعد كانت موجودة في من قبله من نوح وآدم ونحوهما. ومنهم من يقول وهذا هو الذي تميل إليه النفس أن إبراهيم هو أول من بنى البيت، وأن الله سبحانه وتعالى قد وضع له قواعد في مكانه الذي بنى إبراهيم فيه البيت، فقال له الله عز وجل ارفع هذه القواعد فبناه إبراهيم. والدليل على ذلك أنه لا يعرف في أمة قبل إبراهيم قصد هذا البيت والإتيان إليه وحجه، ولم يذكر الله عز وجل لا عن نوح ولا عن من قبل نوح ولا من بعد نوح ممن قبل إبراهيم. فقوله إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان معه إسماعيل يعينه على ذلك، ربنا تقبل منا، يعني يقولان ربنا تقبل منا. تأملوا يا إخواني، يعملان عملا لم يعمله أحد قبلهما، واختصان بأمر يعينهما الله عليه قد أمرهما به خاصة، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا. يعني ماذا نقول نحن يا إخواني؟ والله هذه إذا كان هذه عبرة لنا جميعا، إذا كان هذا بأمر الله وبتأييده وتوفيقه والله معهما، تصوروا لما ارتفع البناء على إبراهيم عليه السلام ما عرف كيف يرفع الحجارة فوق البيت، فجعل الله له هذا الحجر يرفعه مثل السقالة التي تكون للبنائين وتطوف به حول البيت وهو يبني البيت، إذن هذا بإذن الله وأمره ورضاه، ومع ذلك ما ركنا إلى شيء من ذلك، بل قال تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني مهما عملت من عمل ومهما بلغت فيه نيتك وصدقك وإحسانك لا يصدنك ذلك عن أن ترفع يديك إلى السماء وتقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يغرنك من عملك أنك والله أحسنت أو أتيت به على السنة أو أن الناس لا يفعلون مثله. فما يدرى ما هو الذي يقبل من العمل؟ ليست العبرة بكثرة الأعمال، العبرة بما يقبله الله منها. يقولون إن ابن عمر أو غيره من الصحابة كان يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدتين ما تمنيت البقاء بعدهما. يعني إيش اللي أبقاك يا ابن عمر؟ قال ما أدري، والله قبل مني شيء في طيلة عمري أو لم يقبل. ونحن الواحد منا يقول إيه الحمد لله أنا حجيت كم مرة واعتمرت مرات وصليت واعتكفت وطلبت العلم وكذا، كأنه الآن بهذا قد ضمن الجنة. يا فلان اتق الله، والله ما تدري، إنما يتقبل الله إيش؟ أي والله ما يتقبل الله إلا متقي، فهل أنت منهم؟ الله أعلم. نعم. ثم قال أيضا في دعائهما إنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءنا وتعلم مكاننا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ما تركوا الذرية من الدعاء، وهذا ينبغي أن نقتدي به، نقتدي فيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل في الدعاء لذرية. وليس المقصود بالذرية هنا أبناؤك الأقربون، بل المقصود بالذرية حتى من يأتي بعد 40 قرنا، لأن الذي بين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم من القرون يا إخواني؟ كثير جدا، قريب من 4000 سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا في مجيئي وبعثتي دعوة أبي إبراهيم، لأن إبراهيم دعا بمجيئي فأنا إجابة لدعائه. إيش قال هنا؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أراهم الله مناسك الحج وشعائره، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا، هذه دعوة إبراهيم التي أجيبت في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وابعث فيهم في العرب ذرية إبراهيم وإسماعيل، وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة فبعث في ذريته رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك، دعاء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة المعرفة بالدين والفقه في أحكامه والفهم للشريعة، ويزكيهم أن يطهرهم من الشرك وسائر المعاصي العزيز الغالب إلا من سفه نفسه.
يقول الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، نبدأ بالتلاوة لأنها تكون بها البلاغ. قال ويعلمهم، لأن التعليم يكون بعد البلاغ، بعدما تبلغهم بالآيات تعلمهم المعاني، يعلمهم الكتاب معانيه والحكمة، قيل الفقه في الدين وقيل السنة، وما جاءت الحكمة مع الكتاب في شيء إلا دلت على السنة. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ومما يدل على أن الحكمة تأتي بمعنى السنة إذا اقترنت بالكتاب قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالمقصود بالحكمة هي السنة في هذه الآية، فدل على أن الحكمة إذا اقترنت بالكتاب المقصود بها السنة. نعم.
إلا من سفه نفسه.
قوله ويزكيهم أي يطهرهم من ذنوبهم ومن أخلاقهم السافلة ومن الشرك ويرقيهم. وفي هذه الآية جاءت التزكية مؤخرة، وفي بقية الآيات قدمت التزكية على التعليم، فما السر؟ ليبين الله لك أن المقصود من إنزال الكتاب هو التزكية والعمل وليس العلم، وأن العلم طريق إلى العمل. فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إيش؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلكون المقصود هو التزكية قدمها في ثلاث مواطن، منها واحد في البقرة، والثاني في آل عمران، والثالث في سورة الجمعة. وقدمت في هذا الموطن قدم العلم على التزكية لبيان الترتيب، لأنه تتلى الآيات ثم يعلم الناس الكتاب والحكمة ثم يكون العمل والتزكية، والله أعلم.
إلا من سفه نفسه أي وما يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها فأهلك نفسه. اصطفيناه أي اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام.
يقول هذا في التعريض بالعرب الذين لم يستقيموا على ملة إبراهيم، فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني التي جاء بها، إلا من سفه نفسه، يعني كما قال هنا جهل أمر نفسه أو سفه نفسه أو أهلك نفسه أو سفهت نفسه، أي من هذه التعبيرات قريب من المعنى المراد. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا ترغيب في اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أسلم أي تمسك بالإسلام دينا،
أي إذ قال له ربه أسلم، قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: كن موحدا صادقا في توحيدك، قال: أسلمت لله رب العالمين، أو أسلمت لرب العالمين، أي فقولوا أيها العرب ما قال أبوكم إن كنتم تنتمون إليه وتنتسبون أو تدعون الانتساب إليه. نعم.
ووصى بها إبراهيم بنيه أي وصاهم بقول كلمة أسلمت لرب العالمين، ويعقوب أي وصى يعقوب بنيه كما وصى إبراهيم بنيه قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، وهي الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت جاء وأنتم على الإسلام.
قوله وصى تقرأ وأوصى، لكن وصى كأنها أبلغ من أوصى. وإن قلت: طيب كيف الكتابة تختلف فيها همزة؟ نقول: نعم، جاءت في عدد من المواطن، قرابة 10 مواطن في القرآن تختلف الكتابة. طيب أليس يقال لنا اتبعوا الرسم؟ نقول: هي موجودة في الرسم. فعثمان رضي الله عنه إذا ثبتت له قراءتان بينهما اختلاف في الرسم فإنه يثبت إحدى القراءتين في مصحف ويثبت الأخرى في مصحف آخر. فمثلا وصى هذا في المصحف الذي كان في الكوفة، وأما مصحف أهل المدينة كان فيه وأوصى، ولذلك قراءة أهل المدينة وأوصى، وقراءة أهل الكوفة كعاصم وحمزة ونحوهم ووصى، اتباعا للمصحف الذي كان عندهم. ومثلها قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي القراءة الأخرى وسارعوا. وقوله سبحانه وتعالى: ولا يخاف عقباها، في القراءة الأخرى فلا يخاف عقباها. ماذا يفعل عثمان عند هذا الاختلاف؟ يضع رواية في هذا المصحف ورواية في هذا المصحف، وهذا دلالة على أن عثمان قد كتب كل شيء نزل من القرآن ولم يترك منه شيئا، المقصود ما كان في العرضة الأخيرة. نعم.
أم كنتم شهداء؟ الخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية أو النصرانية، فرد الله عليهم وقال لهم: أحضرتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم، أم لم تشهدوا فأنتم مفترون؟ من بعدي، أي من بعد موتي، آبائك إسماعيل كان عما ليعقوب، إلا أن العرب تسمي العم أبا ونحن له مسلمون. أخذ على بنيه الميثاق عند موته أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا سواه، فأقروا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أنهم مسلمون.
هذا رد على كل الطوائف، اليهود والنصارى ومشركي العرب أيضا. قال الله عز وجل لهم: أم كنتم، يعني هل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا هو دينهم وهذه هي ملتهم. فمن كان يدعي أنه تبع لهم، كل هؤلاء يدعون، العرب، مشرك العرب واليهود والنصارى يدعون أنهم تبع لإبراهيم وموسى وعيسى ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، فأين ذلك مما قالوه: والله ما اتبعتموهم وأنتم تدعون لله الولد وتشركون مع الله سواه. نعم.
والإشارة بقوله تلك إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه، قد خلت مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تحذير لليهود إذ رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متكلين على أنهم منتسبون إلى سلف صالح ومغترين بذلك، فلكل من الفريقين كسبه، لا ينفع الأبناء كسب الآباء ولا ينالهم منه شيء. وفيه الرد على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمان الباطلة، ومنه ما ورد في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم ولا تسألون عن أعمالهم كما لا يسألون عن أعمالكم.
وهذه رد على هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو موسى وعيسى، بأن انتسابكم هذا لن ينفعكم لأنكم لستم على طريقتهم قطعا، بالدليل العقلي والدليل الشرعي لستم على طريقتهم. ولذلك قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإذا لم تتفقوا معهم في الأصل فلا ينفعكم الانتساب إليهم، أما لو اتفقتم معهم في الأصل هنا تنفع الأبوة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، إيش؟ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا كان الأب مؤمنا وكانت ذريته مؤمنة وكانت أقل منه درجة في الجنة، فإن الله من فضله وكرمه على الأب أن يرفع الذرية إلى مقام الأب، لكن بشرط وجود الأصل الإيمان، أما إذا لم يوجد فلا اعتبار ولا معنى لهذا. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه قربه من رسول الله. نعم.
وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودا، وقال لهم النصارى: كونوا نصارى تكونوا على الحق، بل ملة إبراهيم، بل نكون على ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، والحنيفية دين الإسلام. وما كان من المشركين فيه تعريض باليهود والنصارى، أي ما كان على هذه الحالة من الشرك بالله، فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟
اليهود يدعون لليهودية والنصارى يدعون إلى النصرانية ويقولون هي خير مما أنتم عليه، والله عز وجل يقول لنا: لا هؤلاء ولا هؤلاء، بل اتبعوا ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ قال: حنيفا. ما هو الحنيف؟ الحنيف في اللغة ويقال الأحنف، هو الذي يميل طرفا قدميه إلى بعضهما، يكون فيه ميل في طرفي قدميه في أصبعيه الإبهامين إلى بعضهما، يسمى، يقال رجل أحنف، أي قد مالت كل رجل إلى الأخرى. والحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا. فإن قلت: كيف مال إبراهيم هو على وهو على التوحيد. قلنا لأن أمته كانت مشركة فمال عنهم قصدا إلى التوحيد فسمي حنيفا. فنحن أتباع هذا الإمام الحنيف وهو إبراهيم إمام الحنفاء. وفسره بقوله وما كان من المشركين لا قبل النبوة ولا بعدها ولم يشرك بالله شيئا. نفى الله عنه الشرك في مواطن كثيرة من كتابه، بل قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني آتيناه الرشد قبل النبوة قبل أن يحيى الله إليه. ومعنى الرشد أنه لم يتلبس بشيء من الشرك حتى قبل أن يوحى إليه. وفي هذه الآية كما قال المؤلف تعريض باليهود وبالنصارى وبمشرك العرب بأنهم كانوا مشركين، فكيف تنتسبون إلى إبراهيم وتدعون أنه منكم؟ إبراهيم ما كان مشركا، إذن أنتم مشركون. نعم.
قولوا آمنا بالله خطاب للمسلمين وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله الآية. والأسباط هم أولاد يعقوب وهم 12 ولدا ولكل واحد منهم من الأولاد جماعة. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب. لا نفرق بين أحد منهم، لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وعليهم أن يعلنوا هذا.
نعم. يقول للمؤمنين قولوا إذا حاورتم اليهود والنصارى وناظرتموهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. نحن آمنا بهؤلاء ونحن أتباع لهؤلاء. فإن كنتم آمنتم حقا بما بمثل ما آمن به هؤلاء أو بما جاء به هؤلاء فأنتم منا ونحن منكم، ولكنكم أنتم تخالفون هؤلاء جميعا لأنكم جئتم بشيء ما جاءوا به ونحن بقينا على الذي جاءوا به وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يعقوب إذا أريد به ذكر النبي ونسله جيء بيعقوب، وإذا ذكر أريد به تذكير اليهود قيل يا بني إسرائيل، تذكيرا لهم بحقيقته وهو أنه عبد لله، يعني فكونوا أيها اليهود عبيدا لله كأبيكم. قال الله عز وجل والأسباط. الأسباط هم أولاد يعقوب وهم 12. وهل المراد هنا أولاد يعقوب بالذات أو أسباط بني إسرائيل، يعني قبائل بني إسرائيل 12 على عدد أولاد يعقوب، ويكون الإشارة هنا إلى أنبياء بني إسرائيل؟ فنقول سواء هذا أو هذا كلهم كانوا على التوحيد، أولاد يعقوب أو أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا على التوحيد. قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن له أي لله عز وجل مسلمون.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أي بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا. في شقاق، الشقاق المخالفة والمعاندة. فسيكفيكهم الله، وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين عن الحق صبغة الله.
يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن جاءوا بمثل الذي جئتم به من الهدى والتوحيد فهنا قد اهتدوا، وإلا فهم في ضلال. قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وصف الحالة بأنها شقاق، يعني أرادوا بذلك المشاقة والمنازعة، وليس لأن عندهم دليلا يخالفونكم به، ما عندهم دليل ولا حجة ولا برهان. وهذه الآية من أعظم الرد على الداعين إلى وحدة الأديان الذين يقولون دعونا نجمع اليهود والنصارى والمسلمين في سلة واحدة كلهم أتباع للأنبياء. ما يجتمعون، إنما هم في شقاق، هم يريدون المشاقة والمنازعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال فسيكفيكهم الله، اثبتوا على الحق والله يكفيكم شرهم وهو السميع العليم. نعم.
صبغة الله أي صبغوا أنفسكم وأهليكم بالإسلام فهو صبغة الله وتمسكوا به. والصبغ يتخلل كل المصبوغ، فكذلك الإسلام يغير حال من تمسك به. أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء وهو الذي يسمونه المعمودية، ويجعلون ذلك تطهيرا لهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فرد الله عليهم بهذا.
يقول الله عز وجل صبغة الله، إما أن يكون المعنى إلزموا صبغة الله أو اصبغوا أنفسكم صبغة الله، أو يكون المعنى قل بل ملة إبراهيم حنيفا صبغة الله، فهي بدل من قوله ملة إبراهيم، كأنه تفسير لملة إبراهيم بأنها هي صبغة الله. ومعنى صبغة الله يعني ما يصبغ به الإنسان، بمعنى أن الإنسان إذا تلبس بالتوحيد وبالإسلام في باطنه ظهر ذلك على ظاهره، وحصل التلبس، يعني مظهر الإنسان يتغير بحقيقته أو جوهره وأساسه. فالله يقول صبغة الله، وفي قراءة وإن كانت ما أدري هي سبعية ولا، صبغة الله يعني هذه، أي الإسلام المدعوون أنتم إليه هو صبغة الله. قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ قال العلماء فيه الدلالة على أن الإنسان إذا آمن بالحق فلا بد أن يظهر عليه ذلك في جوارحه وهديه وسمته وحاله كله، لأنه ما يمكن تقول أنا مؤمن لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا يظهر عليك أي أثر من أثر هذا الإسلام، لا يمكن، لأن هذا الدين إذا وقر في القلب يغير. قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لابد من هذا الأثر الذي يظهر على الإنسان ويغير أعماله كلها. أما إيمان معرفي مجرد لا يغير في حياتك شيئا، فأنت تعاقر المنكرات وتترك الواجبات ولا تقيم المفروضات، لا معنى له ولا قبول به. قال الله عز وجل ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نعم.
قل أتحاجوننا في الله، أي أتجادلوننا في دينه ونحن وأنتم سواء في ربوبيته لنا وعبوديتنا له، فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجون في ذلك، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم بأولى بالله منا، ونحن له مخلصون، نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم، وهو المعيار الذي يكون به التفاضل والخصلة التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره، فكيف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق مع ما أنتم عليه من الإشراك بالله سبحانه ودعوى الألوهية لغيره.
يقول قل أتحاجوننا في الله، يعني حاج اليهود والنصارى المؤمنين في الله بأنهم أولى به من المسلمين، فيقول الله ردا عليهم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هو رب لنا ورب لكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إذن ففي أي هذا كان تميزكم عنا؟ عندنا أعمال وعندكم أعمال، وهو رب لنا ورب لكم، لكن نحن قد أخلصنا له الدين وأنتم لم تخلصوا، فنحن أولى بالله منكم. هذا هو وجه ذكر هذه الآية. ثم قال
أم تقولون، أي بل أتقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم، قل أأنتم أعلم أم الله، أي إن الله أخبرنا بأنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه ممن كتم شهادة عنده من الله، يريد بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يهودا ولا نصارى بل كانوا على الملة الإسلامية، فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة بل بادعائهم لما هو مخالف لها. عن قتادة قال أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية، وكتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله، وما الله بغافل عما تعملون، لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح.
وبهذا نكون انتهينا من مقدار هذا اليوم، ولله الحمد والمنة، ومررنا على تفسير نصف جزء أو النصف الثاني للجزء الأول.